Arabic Discourse Day 5. انتهى اليوم الخامس. أمامكم خمسة أيام أخرى للعمل. مضى النصف الأول من الدورة ولا يمكن إعادة ما مضى. ما يهم الآن هو ما تبقى، فالشخص الحكيم هو ذاك الذي يستغل دوما كل ما توفر أمامه من فرص. أمامكم خمسة أيام قيمة جدا، فاستفيدوا منها. في البدء قد يشعر بعض الطلاب الجدد الذين ينضمون إلى إحدى هذه الدورات بشيء من التحير والارتباك حيال ما يتعلمونه هنا، فهم يأتون بأفكار مسبقة ومحددة عن التأمل ويتعجبون مما يجدونه هنا. ما هذا التأمل الذي يعلمونه في هذه التقنية؟ في التأمل عادة نلجأ إلى ألفاظ يريحنا تردادها أو إلى صور وتخيلات تساعدنا على التركيز. أما هنا فلا يأبهون إلا بالتنفس. راقبوا تنفسكم، راقبوا تنفسكم. والآن يطلبون مني أن أراقب أحاسيسي. أي نوع من التأمل هذا؟ نعم، قد يشعر بعض الطلاب الجدد بالتحير والارتباك، لكن هذا التحير يتلاشى يوما بعد يوم، يوما بعد يوم. أكان بفضل خطابات الضمة التي تستمعون إليها في المساء؟ أم بفضل الأسئلة التي قد تطرحونها على المعلم أو مساعد المعلم؟ أم، وهذا هو العامل الأهم، بفضل ممارستكم الشخصية التي تقودكم إلى لمس جوهر التقنية؟ قد لا يزول التحير كليا في غضون أربعة أيام، لكنكم على الأقل تشعرون مع حلول اليوم الخامس برغبة في إعطاء فرصة عادلة لهذه التقنية، فتنحون جانبا توقعاتكم وأفكاركم المسبقة وتعزمون على تجربة هذه التقنية وإعطائها فرصة عادلة، مع أنكم تستغربون نواح عديدة منها، فأنتم فعلا غير معتادين على هذا النوع من التقنيات. والواقع الذي تبين لنا من تجربة الدورات السابقة هو أن أكثرية الطلاب الجدد يعملون بجدية أكبر بعد مرور اليوم الخامس. اعملوا بجدية قصوى، فاهمين تمام الفهم ما تقومون به ولماذا. احرصوا على ألا تتحول ممارستكم إلى طقوس ومراسم دينية. هيا بي أقوم بجولة أنقل بها انتباهي من أعلى رأسي إلى أخمص قدمي. لا لا، احرصوا على ألا تؤدوا هذه الجولات كما لو كانت طقسا أو فرضا دينيا. افهموا أن البودة لا يجلس على عرش في الغيوم لترقب ما تفعلونه، وهو لا يحمل دفتر حسابات يسجل فيه عدد جولات كل طالب. ها، دعوني أرى كم جولة تمتها اليوم الآن سميم، وكم جولة قام بها الأستاذ جيم، وماذا عن السيدة نون؟ تبدو لي جولاتها غير منتظمة. فوسع أبواب جنة كل إنسان موازن لعدد الجولات التي يقوم بها. لا لا، فالأمر ليس كذلك على الإطلاق، على الإطلاق. فما من أحد يفتح لكم أبواب الجنة، على كل منا أن يفتح أبواب جنته بنفسه. اقرعوا الباب بأنفسكم وهو سينفتح. اقرعوا أبواب مملكة الجنة الكامنة داخلكم، أبواب الملكوت البرهماني الكامن داخلكم، أبواب الحقيقة النبانية الكامنة داخلكم. على كل فرد أن يدأب على تحرير نفسه. اعتبارا من الليلة ستعملون في كلا الاتجاهين، من أعلى الرأس نزولا إلى أخمص القدمين، ومن أخمص القدمين صعودا إلى أعلى الرأس. افهموا أن هدف هذه الجولات إنما هو تنمية قدرتكم على الوعي، الوعي على الواقع الكامن في أعمق مستويات الفكر، لا فقط على واقع المستوى السطحي للفكر المرتبط بالمداخل الحسية. فعندما تعملون مع الأحاسيس التي تجري عبر جسدكم ينتقل وعيكم تلقائيا إلى أعمق مستويات الفكر. وما يسمى بالفكر اللاواعي الذي هو في الحقيقة واع تمام الوعي دوما واع على أحاسيس الجسد لا يكف عن الانفعال حيال تلك الأحاسيس. فإن كان الإحساس محببا ينفعل بالتعلق به وبالتلهف وراءه، وإن كان غير محبب ينفعل بالنفور منه وببغضه. هذا هو نمط التصرف الذي اعتادت عليه أعمق مستويات فكركم. فالفكر قد أصبح عبدا سجينا لهذا النمط الأعمى، وكل الحكم التي قد تستوعبونها على المستوى السطحي للفكر لن تساعد أبدا على تغيير هذا النمط الكامن في المستوى الأعمق منه. قد نفهم تمام الفهم على المستوى العقلاني أن توليد السلبيات مضر لنا، فهو يفسد سلامنا ويلوث لنا حياتنا. علي أن أحجم عن توليد السلبيات. عظيم، لكن لا نفع من هذا الفهم العقلاني، لأنه عاجز كليا عن التأثير على المستوى الأعمق من الفكر، فهناك حاجز كبير بين الاثنين. إلا أن تقنية فيباسانا ستساعدكم على إزالة هذا الحاجز، لأنها تقود فكركم إلى التيقظ، إلى التيقظ الكلي لواقع أحاسيس الجسد، فيصبح فكركم بالتالي قادرا على الشعور كليا بالأحاسيس المحببة وغير المحببة التي لم يكن يعي عليها سابقا إلا في المستوى العميق، كما أنه يصبح قادرا على استيعاب الحكم التي لم يكن يفهمها قبلا إلا على المستوى السطحي. وهكذا يزول حاجز الانفصام بين المستوى السطحي والمستوى العميق للفكر. 25 قرنا قبل اليوم كانت الهند تعم بمختلف تقنيات التأمل، والبودة قبل وصوله إلى طور البودة كان قد جربها كلها تقريبا، فلكثير من هذه التقنيات منافع وحسنات عديدة، لكنها وكما تبين له كلها عاجزة عن بلوغ جذور الملوثات الكامنة في أعمق مستويات الفكر. كيف لها إذن أن تقتلع هذه الملوثات إن كانت عاجزة حتى عن بلوغها؟ لقد وصف البودة الملوثات العميقة بعبارة أنوسيا كيليسا. كيليسا تعني الملوثات، الملوثات التي تسبب لنا الشقاء، وأنوسيا تعني أنها راكدة كامنة في القاع. إذن الملوثات الراكدة الكامنة، وهي أشبه بالبراكين النائمة، تواصل نموها وغليانها ولا تعلن عن موعد انفجارها، وعند حلول الموعد لا حول ولا قوة لنا أمام الخراب المتأتي منها. كيف لنا أن نتحرر إذن إن كنا نحمل داخلنا هذه البراكين النائمة؟ فقد فهم البودة أنه لبلوغ التحرر الكلي يتوجب أولا اقتلاع هذه الجذور، ثم اكتشف أنه لاقتلاع هذه الجذور كليا علينا مراقبة أحاسيس الجسد. لقد بدأتم العمل مع التنفس لأن التنفس يقودكم تدريجيا إلى الوعي على أحاسيس الجسد، فأحاسيس الجسد هامة إلى أبعد الحدود، وأنتم ستدركون أهميتها بأنفسكم كلما تقدمتم على الدرب. تدربون المستوى الأعمق من فكركم على عدم الانفعال، إلا أن هذا المستوى العميق من فكركم لا ينفعل أبدا حيال الأشياء الخارجية، فهو لا ينفعل لأنكم تسمعون صوتا ما أو تشمون رائحة ما، ولا ينفعل لأنكم تبصرون هيئة ما أو تلمسون شيئا ما أو تتذوقون شيئا ما أو تفكرون بشيء ما، لا، بل هو دوما ينفعل تجاه أحاسيس الجسد لا غير. فهذه الأشياء الخارجية حالما تحتك بالمداخل الحسية تولد إحساسا أو آخر. الإحساس يولد بسبب التقييم الذي يصدر عن أحد أجزاء الفكر، والمستوى الأعمق من الفكر لا يعي إلا على أحاسيس الجسد، لا يختبر إلا أحاسيس الجسد، وهو حيالها ينفعل بتواصل ليلا ونهارا ليلا ونهارا. كيف لنا إذن أن نغير نمط التصرف الذي اعتاد عليه عمق فكرنا؟ هذا هو هدف تقنية فيباسانا، تغيير نمط تصرف الفكر عند مستوى الجذور. الشقاء موجود، وهذا واقع لا يمكن إنكاره ولا التغاضي عنه. الشقاء واقع يغمر الأرض، يغمر الكون. كيف لنا أن ننجو منه؟ كيف لنا أن نتحرر من العذاب؟ كل منا يتعذب لأسباب قد تختلف على المستوى الظاهري، لكن ما لا اختلاف عليه هو واقع العذاب. علينا أولا أن نقبل هذه الحقيقة الهامة ونسلم بها. الشقاء واقع وهو كوني، ولا يكفي قبول هذه الحقيقة على المستوى العقلاني فحسب، بل علينا أن نراقب حقيقة الشقاء كما هي تتجلى في الواقع، فاهمين أن هذا الواقع الذي نراقبه هو نفسه الشقاء، وأنتم عندما تراقبون الشقاء بموضوعية تفهمون أن هذه الحقيقة، حقيقة الشقاء الكوني، هي حقيقة نبيلة، الحقيقة النبيلة الأولى. وهي نبيلة لأنها تقود إلى درب التحرر النبيل كل من يراقب الشقاء بموضوعية من غير أن ينفعل، فاهما أن ما يراقبه هو الشقاء بعينه. هذه هي إذن الخطوة الأولى، تقبلوا واقع الشقاء وراقبوه، راقبوه من غير أن تنفعلوا تجاهه، راقبوه وحسب، راقبوه وحسب. وهذا هو ما قد بدأتم بفعله في هذه الدورة، مراقبة الشقاء. لنأخذ مثالا على ذلك، الشقاء المتأتي عن جلوسكم للتأمل طيلة ساعة كاملة. قل إنكم بطريقة أو بأخرى تتمكنون من اجتياز أول نصف ساعة ومصاعبها، لكنكم بعد ذلك تشعرون بعذاب لا يحتمل. ألم مبرح، ألم شديد ينتابني. فتتحلون بالصبر والشجاعة وتحاولون عبور 15 دقيقة إضافية من غير تغيير وضعيتكم، لكن عندها يبدأ ما يبدو لكم كأعمال شاقة مؤبدة أو كجلسة تعذيب. يا للشقاء! أتى إلي أحدهم قائلا: التقنية التي تعلمها يا جوانكا جي رائعة، رائعة، والدرب الذي تشير إليه غاية في الجمال، وخطاباتك المسائية يا سلام، لكن دعنا من جلسات الساعة هذه، فهذا جنون لا يمكننا أن نتماشى معه، دعنا منها، امحيها من الوجود. لو كان بوسعي أن أمحيها لمحوتها، لكن ذلك مستحيل، لأن الشقاء واقع، وعليكم مواجهته، عليكم اجتيازه. ثم يأتي وقت تكون فيه أول 45 دقيقة قد مرت، ولا يتبقى أمامكم إلا ربع ساعة، لكن ربع الساعة هذا طويل جدا، فهو مؤلف من 15 دقيقة، وكل دقيقة تمر تشعرون بها كما لو كانت سنة كاملة، نزاع لا يحتمل. يبدو لي وكأن الساعة بكاملها قد مضت، إلا أن المعلم أو مساعد المعلم لم يعلن عن انتهاء الجلسة بعد، فما من أحد يرفع عنا هذا الشقاء. أتراه قد استسلم إلى النعاس وغفى؟ يا ليتني أفتح عيناي لأتفحص ما يحدث، يا ليتني أنظر إلى عقارب ساعتي. ثم يغمركم الأمل من جديد حالما تسمعون هذا الصوت الشجي يطبطب على جراح عذابكم: أنيتشا فاتسانكارا. يا للروعة! ما أعذب هذا اللحن على قلبي، يا لهذا الطرب الحنون. تعرفون أن أمامكم 5 دقائق قبل أن تتمكنوا من الحراك، فعليكم أن تواظبوا على تأملكم متربعين منتصبين وعيونكم مغمضة إلى حين انتهاء الإنشاد، لكنكم لا تخشون هذه الدقائق 5، واثقين سعداء بأن الفرج بات قريبا. الخلاص آت، الخلاص آت، وأنا كلي ثقة بأن تحرري من العبودية بات مؤكدا. كم هو مؤلم عذاب العبودية، وكم هو عذب هناء التحرر، وأنتم تختبرونهما كلاهما. الدرب يقودكم إلى سبيل الخلاص من الشقاء ومن عذاب العبودية. أحيانا كثيرة يستحيل التملص من العذاب، فتجبرون على مواجهته واجتيازه. قد يكون عذابا جسديا أو معنويا، وأنتم مجبرون على مواجهته. لكن كيف يمكن اجتياز هذه المحن الصعبة؟ كيف؟ هذا هو ما تتعلمونه هنا، كما أنكم تتعلمون الحفاظ على اتزان فكركم حتى حيال الأحاسيس المحببة الخالية من الألم، تبقون متزنين جدا ولا تنفعلون. وعندما يبدأ الألم المبرح قد تنفعلون بشدة في معظم الأوقات، لكنكم أحيانا ولو للحظات بسيطة قد تحجمون عن الانفعال محافظين على اتزانكم، لحظات وجيزة من الاتزان في بحر من الانفعال. لا بأس، فهي لحظات رائعة يكون فيها اتزانكم رائع، وحده الاتزان قادر على اقتلاع جذور المشكلة. وقد تتحول هذه اللحظات الوجيزة إلى ثوان وجيزة، ثم إلى دقائق وجيزة، وهذا عظيم. دقائق الاتزان هامة ولو كانت وجيزة. يقول لي أحيانا بعض الطلاب: لقد بدت أستمتع بألمي. نعم، تستمتعون بألمكم لأنكم تتوقفون عن الانفعال تجاهه. فأنتم عندما تعانون من ألم جسدي مثلا، تضاعفونه بالتألم معنويا أيضا. لكنكم إذا امتنعتم عن توليد الألم المعنوي، لا تبلون إلا بالألم الجسدي، أي أنكم تتخلصون من نصف آلامكم. عندها راقبوا هذا النصف المتبقي باتزان، فقد يزول نصفه. راقبوا عندها الربع المتبقي وهلم جرا. راقبوا باتزان باتزان إلى أن تتخلصوا من عذابكم شيئا فشيئا. عليكم أن تتعلموا كيف تراقبون آلامكم. قد يكون ألمكم حادا إلى درجة أنه يتغلب عليكم. حسنا، هذه هي حالكم الآن، هذا هو النمط الذي اعتاد عليه فكركم حتى اليوم. لكن قاوموا هذا النمط بالمراقبة المتزنة. قل مثلا إنكم تشعرون بألم جسدي، وهو ألم حاد. تفحصوه كما لو كنتم طبيبا، فالطبيب لا ينفعل حيال الألم، بل هو يتفحصه وحسب. الألم مبرح في هذه الجهة، لكنه أقل حدة في تلك الناحية. تفحصوا الألم، شأنكم شأن الطبيب، ولا تمزجوا بين نفسكم وألمكم، فالألم ألم وهو موجود. أما أنتم فما عليكم إلا أن تراقبوه. دعني أكشف عن مركز الألم. كم وسع المنطقة التي يمتد عليها؟ آثار الألم أقوى بكثير في هذه الناحية، وهي تخف كلما ابتعدنا عن هذه المنطقة إلى أن تختفي كليا في تلك الناحية. بهذه الطريقة تجزئون منطقة الألم، تشرحونها، ثم تقومون بجولة أخرى، تراقبون تراقبون، فتجدون أن شيئا آخر يرافق الألم، قد يكون شيئا من نوع الضغط مثلا، فتقومون عندها بتشريح المنطقة المعنية من جسدكم وتقسيمها، مع التركيز هذه المرة على الضغط لا على الألم. تبحثون عن مركز الضغط، تحاولون تحديد مساحة تواجده، فتجدون مثلا أنه قد يكون أقوى في هذه الناحية، لكنه قد يخف في هذا الصوب، ثم تجدون أنه يختفي كليا. على هذا النحو تواصلون تشريح المنطقة المعنية وتقسيمها، ثم تصلون إلى مرحلة تجدون فيها أن شيئا آخر يرافق الألم والضغط. قد تشعرون مثلا بحرارة، أو ربما بخفقات النبض، إلى أن تصلوا إلى مرحلة تشعرون فيها بتيار خفي من الذبذبات يجري عبر جسدكم إلى جانب الألم المبرح وبالرغم منه. في هذه المرحلة يفقد الألم من سلطانه وجبروته، فلا يعود بإمكانه أن يغلبكم، لأنكم واعون على ما ورائه. طبعا لا يمكنكم توقع حدوث ذلك بين ليلة وضحاها، فالأمر يتطلب وقتا طويلا وجهدا ومثابرة. لكن تعلموا كيف تراقبون، وتعلموا كيف تحافظون على توازنكم. أنتم الآن وبسبب النمط القديم الذي اعتاد عليه فكركم تنفعلون في معظم الأوقات، لكنكم أحيانا وللحظات وجيزة تراقبون الواقع من غير انفعال. وهذه اللحظات الوجيزة هامة جدا، لأنكم عندما تحافظون على توازنكم من غير أن تنفعلوا، تفهمون فعليا وكليا الحقيقة النبيلة الأولى، ألا وهي حقيقة الشقاء. تفهمونها لأنكم تراقبونها بموضوعية. الشقاء موجود، وهذا واقع. وعندما تراقبون هذا الواقع بموضوعية، يكون اختباركم له أعمق وأعمق، مما يمكنكم من بلوغ الحقيقة النبيلة الثانية، فتكشفون عن السبب الحقيقي الكامن وراء الشقاء. فقد يبدو للجميع على المستوى السطحي أن الشقاء يعود إلى أسباب خارجية. أنا تعيس لأن فلانا قابلني بكلام مؤذن، وأنا تعيس لأن فلانا أساء إلي وجرحني بتصرفه، وأنا تعيس لأن السماء عصرت ولم تيسر، لأني لم أحظى بما أرغب، أو لأني بليت بما لا أرغب. نبحث دوما عن أسباب خارجية لتعاستنا، وقد تكون هذه الأسباب حقيقية على المستوى السطحي الظاهري، لكننا عندما نتعلق بالحقيقة الظاهرية السطحية نغفل عن سبب تعاستنا العميق، ونستنفذ كل ما أوتينا به من طاقة وقوة في سبيل إصلاح الآخرين، في سبيل إصلاح أسباب شقائنا الخارجية. وهذا مستحيل، لأننا في الحقيقة عاجزون عن تغيير الآخرين. وحتى لو سلمنا جدلا وقلنا أننا قمنا مرة بالمستحيل وتمكننا من تغيير شخص ما أو من إصلاحه، ما الذي يضمن لنا أننا لن نبلى بغيره؟ فكثيرون غيره قد يقومون بأفعال نعتبرها اعتداء علينا. الحياة ملأى بالمفاجآت، منها المليح ومنها القبيح، والقبيح كثير الورود، عليكم مواجهته. استكشفوا الواقع بعمق، وابحثوا عن سبب تعاستكم الحقيقي. أمامكم تقنية تقودكم إلى الأعماق حيث تكمن جذور الشقاء، استفيدوا منها. فالشقاء ينبع من الداخل لا من الخارج، ما من شيء يكمن في الخارج إلا الأشياء الحسية، فالشقاء نفسه ينبع من الداخل وأسبابه كذلك. هذه حقيقة ستفهمونها كلما تعمقتم وتمعنتم في أعماق نفسكم. ستفهمونها لأنكم تختبرونها، لا لأنكم تستمعون لهذه المخاطبات، ولا لأنكم تقرؤون عنها في الكتب والكتابات المقدسة، ولا لأنكم تحللونها عقلانيا. ستفهمونها لأنكم تختبرونها وتراقبونها. هذا هو سبب شقائي وتعاستي، وهو سبب متجذر في أعماقي. وهكذا تعون على الحقيقة النبيلة الثانية التي تشير إلى سبب الشقاء، سبب التعاسة الحقيقي. وبإدراككم لهاتين الحقيقتين النبيلتين، واقع الشقاء وسبب الشقاء، يسهل العمل، فتصبحون أمام شقائكم كالطبيب أمام المريض الذي يعالجه. على الطبيب أولا أن يكشف عن نوع المرض، وإلا فكيف له أن يعالج مريضه؟ لذا فالسؤال الأهم هو: ما هو المرض؟ والسؤال الثاني: ما هو السبب الحقيقي وراء هذا المرض؟ فلا نفع من التوقف عند العوارض وحسب. وإن حصل واكتفى الطبيب بمعالجة العوارض السطحية، فهو لن يشفي المريض أبدا. عليه أولا أن يصل إلى صميم المشكلة ليكشف عن أسباب المرض الخفية. وعندما يكشف عن سبب المرض الحقيقي، يسهل عليه استئصاله. ومع استئصال السبب، يزول المرض كليا. وأنتم شأنكم شأن هذا الطبيب، تراقبون عبر هذه التقنية سبب تعاستكم الحقيقي، كما أنكم تتعلمون عبر التقنية نفسها كيف تستأصلون هذا السبب. عندها تختبرون الحقيقة النبيلة الثالثة، ألا وهي زوال الشقاء. ثم يتجلى أمامكم درب الخلاص بأكمله، فتعون على كل ما قمتم به، كيف أنكم توغلتم في أعماق نفسكم إلى أن لمستم سبب العذاب فاستأصلتموه، وقضيتم بالتالي على جذور الشقاء وبذوره. هذه هي الحقيقة النبيلة الرابعة. واستيعاب هذه الحقائق الأربعة على المستوى العقلاني، وإن كان ضروريا، فهو غير كاف، لأنها حقائق يتوجب اختبارها على المستوى الفعلي. فلا يمكن للتقنية أن تساعدكم إلا عندما تختبرون هذه الحقائق تجريبيا، تماما كما بدأتم تعملون في هذه الدورة، تتوغلون نحو صميم المشكلة لكي تلمسوها بأنفسكم. اليوم ما زلتم في بداية الطريق، تقاسون الآلام وتعانون عذابا كبيرا، وتظنون أن معاناتكم ناتجة عن طول جلوسكم للتأمل، لكنكم شيئا فشيئا ستدركون أن معاناتكم تنتج بالأحرى عن تفاقم الألم البدني بألم معنوي تولدونه حياله. وإن اكتفيتم بمراقبة الألم البدني من دون أن تولدوا حياله أي نفور، ستلاحظون أنه يضعف ويخف. بالمواظبة على مراقبة ألمكم، مراقبة شقائكم، تتخلصون من الألم والشقاء. ثم يتضح لكم كل شيء، فتفهمون أن التلهف هو سبب كل العذاب الذي يحضن الكون. التلهف، تريدون الأمور أن تسير وفقا لرغباتكم، إلا أن ذلك لا يحدث. تتمنون لو تمحى المصائب التي بليتم بها، إلا أن أمنيتكم لا تتحقق. التلهف، كم هو جبار تعلقكم بعادة التلهف هذه. التلهف سيتجلى أمامكم هذا الواقع بوضوح كلما تمعنتم بما يحدث داخلكم في عمقكم. فالقانون الذي يحكم العالم الداخلي يحكم العالم الخارجي أيضا. القانون واحد يحكم الكون، لا يفرق بين شيء وآخر. الشقاء موجود، يحكم الداخل والخارج، وهذا واقع سيتجلى لكم يوما بعد يوم أكثر فأكثر. انظروا كيف أن الحياة تبدأ بالشقاء، فنحن منذ لحظة ولادتنا ندخل حقل العذاب برغباتنا وأمنياتنا التي لا تلبث أن تتحول إلى تلهف وتعلق. يتوق الرضيع مثلا إلى الحليب، إلى الماء، فيبكي وينحب لأنه لا يجيد إلا البكاء والنحيب. ولا يكف العذاب عند انتهاء فترة الرضاعة، لأن هذا النمط يرافقنا مع تقدمنا في الحياة. فنحن لا نرزق دوما بما نرغب، ولا ننجو دوما مما لا نرغب. كان يقال في لغة تلك الأيام جاتي بيدوكا، أي أن الولادة أو دخول الحياة هو نفسه مرادف لدخول حقل الدكة. ثم ننمو ونكبر وقد نصاب بهذا المرض أو بذاك، فننغمس بالشقاء. يا ليتني أصبت بأي مرض غير هذا المرض، كم أن عذابي لا يطاق. لكن هل من مرض يطاق؟ هل هناك من لذة في أي مرض كان؟ كل الأمراض عذاب بعذاب. فيادي بيدوكا، فيادي بيدوكا، المرض هو نفسه مرادف للعذاب، مرادف لدكة. ومن مرض إلى مرض، من داء إلى داء، نترك وراءنا أوج الشباب ومجده، فنذبل ونشيب عجزة هرمين. الشيخوخة نفسها مرادفة للعذاب. جرى بيدوكا، جرى بيدوكا، الشيخوخة بحر من العذاب. قد يبلغ أحدهم عمر 100 فترونه عجوزا يعاني من شتى أنواع الأمراض، ومشاكل الشيخوخة كثيرة كما تعلمون. يصلي هذا العجوز لربه العظيم طالبا منه الفرج: يا إلهي يا كريم، لو تمن علي بالخلاص فتدع الموت ينشلني من عذابي. لا تنهرني يا ربي وأنا أسألك الخلاص، أطلب منك الموت فاستجب لدعائي. لا تفتر عزيمته في الصلاة والدعاء. وفي اليوم التالي يحضر أمامه الطبيب، وبعد أن يتفحصه يدلي عليه بتشخيصه: أيها العجوز، لقد دقت الساعة وحان وقت الفراق، قد تغادرنا غدا. نعم، قد تغادرنا على الأرجح غدا. يأخذ عندها العجوز بالبكاء والنحيب: أرجوك أيها الطبيب أن تنشلني من براثين الموت، فأنا رغم صلاتي ودعائي لا أرغب بفراق الحياة، ما زال أمامي الكثير لأختبره وأعيشه، دعني أنعم برؤية ولدي ينجب. وماذا عن ولدي؟ ولدي أغلى على قلبي من ولدي، دعني أراه هو أيضا ينجب، لا تدعني أموت الآن. الموت عذاب بعذاب، الموت هو نفسه مرادف للعذاب. مرنم بيدوكم، مرنم بيدوكم. وماذا بعد؟ لم يكن البودا يلعب ألاعيب عقلانية عندما جلس تحت تلك الشجرة، بل كان يتمعن في قرارة نفسه وصميمها ليختبر الحقيقة الكامنة داخله، بحثا عن جذور الشقاء وأسبابه، إلى أن تبين له هذا الواقع بوضوح. نحن تعساء بسبب خيبة أملنا عندما لا نحصل على ما نرغب به. قل إنكم خلال جلوسكم للتأمل تشعرون بألم شديد تتمنون لو يزول بسرعة، لكنه لا يزول وهذا يتعسكم. أو قل إنكم تحلمون باختبار النشوة والهناء خلال تأملكم، لكن لا نشوة ولا هناء في الجوار وهذا يتعسكم. قد ترغبون بأي شيء لكنه لا يحصل وهذا يتعسكم. أو أنكم قد تتجنبون بعض الناس غير راغبين برؤيتهم، تتجنبون بعض المواقف والأشياء التي تخشونها لكنكم تبلون بها وهذا يتعسكم. تبلون بما تخشون ولا ترزقون بما ترغبون. بحر من العذاب، عذاب بعذاب. استوعب البودا هذه الحقيقة لأنه راقب ما يجري داخله، وعندما تمعن بنفسه اتضح له كل شيء. سانكيتينا بانشو بادانا كاندا دوكا. في النهاية وبالمختصر، العذاب هو مجموعة العوامل الخمسة التي تشترك لإنتاج مفهوم الأنا الوهمي. أحد هذه العوامل هو عامل المادة، أي البنية الجسدية المتألفة من ذرات بالغة الصغر تدعى كلابا. والعوامل الأربع المتبقية هي عوامل فكرية: الجزء الذي يدرك، الجزء الذي يتعرف ويقيم، الجزء الذي يشعر بالأحاسيس، والجزء الذي يقوم بردات الفعل. تشترك هذه العوامل الخمسة وتنتج مفهوم الشخصية، مفهوم الأنا، والتعلق الجبار الذي نولده تجاه هذه الأنا، أوبادانا. الأوبادانا هي التعلق، التشبث، ونحن لا نكف عن التعلق بهذه العوامل الخمسة، فيتفاقم بالتالي شقاؤنا ويتكاثر. تجلت أمامه هذه الحقيقة عندما رفع الستار عن أوبادانا، التعلق، التشبث. وهناك أربعة أنواع أساسية من التعلق. أحدهم هو التعلق تجاه هذه الأنا، أنا وهمية نتخيلها من دون معرفة ماهيتها. فهل هذه الذرات البالغة الصغر هي أنا؟ كتلة الذرات هذه، هل هي ما أسميه أنا؟ أو يا ترى جزء الفكر الذي يدرك ثم يزول، يدرك ثم يزول، هل هو أنا؟ والجزء الذي يتعرف ويقيم ثم يزول، هل هو أنا؟ والجزء الذي يشعر بالأحاسيس ثم يزول، هل هو أنا؟ أم أن الأنا هي الجزء الذي يقوم بردات الفعل ثم يزول؟ أم أن مجموعة هذه العوامل هي التي تشترك وتولد فكرة الأنا؟ ويا للأهمية التي نعطيها لهذه الأنا. ترتعش الشفاه خشوعا أمام لفظ الأنا، وإن حصل ونطق أحدهم بكلمة واحدة تدين الأنا يتزعزع كياننا ونحن غير فاهمين ما هي الأنا. وإن تهكم أحدهم على تلك الأنا ننهار ونفقد توازن فكرنا. وهمية هي الأنا، مختلقة هي، ومع ذلك فلا حدود لتعلقنا بها، وبالتالي لا حدود لشقائنا، لا حدود لعذابنا. ثم تتسع دائرة الأنا، يتسع نطاقها إلى أن يشمل كل ما هو ملكي أنا، فتولدون بالتالي التعلق نحو كل ما تعتبرونه لكم ملككم، تعلق جبار بكل ما هو لي ملكي أو يمت بصلة إلي أنا. أنا مثلا ساعتي، أنا، يا لجمال ساعتي يلمع بريقها على معصمي. ساعة ثمينة بالفعل، أتاني بها أحد طلابي أثر عودته من الخارج، يا لهذه الهدية القيمة. وإذ بيوم تقع ساعتي أرضا بسبب طيشي وتنكسر، فأبكي وأندب حظي، آه ساعتي الثمينة المصنوعة في الخارج، كيف لي أن أصلحها؟ كيف لي أن أعثر على قطع غيار في بلادنا العديمة؟ أبكي وأنحب وأندب. لكن قل إن ساعة أخرى تبقى الأصل عن ساعتي، قيمة، تمثل جودة صناعة الخارج ورونقه، تلمع هذه المرة على معصم صديقي لا على معصم أنا، فهي عندما تقع أرضا وتنكسر لا تؤثر في، لا تسيل دموعي، لا أبكي ولا أنحب على ما قدر لساعة صديقي، لا بل على العكس أشرع بعطاء المواعظ. يا صديقي يا عزيزي، كم مرة نبهتك ونصحتك بالحذر، هذه ساعة ثمينة صنع الخارج ولا قطع غيار لها في بلادنا العديمة، اللهم على طيشك. أنا لا أبكي في هذه الحالة، ولماذا؟ فهذه الساعة تبقى الأصل عن ساعتي، ثمينة، قيمة، تمثل جودة صناعة الخارج ورونقه، ومع ذلك فأنا لا أبكي. والحقيقة أن لا أحد يبكي على ساعة مهما بلغت قيمتها، إنما الناس يبكون كل على ساعته هو لا غير. هذه ساعتي أنا، وقد انكسرت ساعتي أنا، هل تسمعون؟ انكسرت ساعتي أنا، أنا. قيمة الأشياء لا تقاس بالدولارات، إنما بكمية التعلق الجبار الذي نلحقه بها. فلا نسميها ساعة وحسب، إنما نسميها ساعتي أنا، ملكي أنا، لي أنا، وبالتالي فكمية العذاب الذي يتأتى إثر فقدان ساعتي أنا لا يقاس بقيمة الساعة المادية، إنما بجبروت تعلقي بالأنا وبكل ما هو لي أنا. فالتعلق لا يقود إلا للعذاب، التشبث لا يقود إلا للشقاء. هذا هو قانون الطبيعة، وهو سيتضح لكم أكثر فأكثر بفضل مواظبتكم على ممارسة التأمل. حصلت معي حادثة عندما كنت في بداية إقامتي في الهند بعد وصولي من بورما بسنتين أو ثلاث لا أكثر. في تلك الأيام لم تكن مراكز التأمل الثابتة قد انتشرت في الهند بعد، فكان كل من تذوق طعم الضمة واستفاد منها فأرادها أن تنتشر لتنشل البؤساء من شقائهم يلم بتنظيم دورات تأمل في أماكن تستخدم مؤقتا لفترة الدورة، كمباني المعابد مثلا أو المساجد أو الكنائس أو حتى مباني مدرسية وما شابه. في أحد الأيام نظمت دورة في قرية نائية في معبد يقصده أتباع طائفة الجين للحج، ولم ينضم إلى هذه الدورة أكثر من شخص أو شخصين من بين المقيمين في القرية نفسها، فمعظم الطلاب أتوا من المدن والقرى المجاورة، وكانت بينهم عجوز كهلة فقيرة جدا تبرع لها أحدهم بثمن تذكرة القطار لتسافر نحو القرية وتنضم إلى الدورة. انضمت إلى الدورة وعملت بكل حماس، فاجتازت بنجاح أول يوم وثاني يوم وثالث ورابع وخامس يوم، وكانت سعيدة بتقدمها. وفي صباح اليوم الخامس أو اليوم السادس سمعت فجأة أصوات الترانيم والتمنيات الطيبة تتعالى من القاعة الرئيسية وتفيض بالبركة، فسألت: وأنا هل يمكنني أن أنضم إلى هذه الترانيم الصباحية؟ فبرنامج الدورة لا يذكر شيئا عن هذا الأمر. فأجابتها الإدارة: بالطبع، لكن عليك أن تواظبي على ممارسة التأمل خلال الترانيم. عندها أجابت: وكيف لا، سأواصل التأمل. أتت للجلوس في القاعة وحرصت على مواظبة التأمل، ولدى انتهاء الترانيم عادت أدراجها سعيدة مبتهجة، لكنها ذعرت ما إن بلغت حجرتها وصرخت صرخة مدوية لمت حولها الناس: ماذا يجري؟ هل لدغك عقرب أو لسعتك أفعى؟ ماذا حدث لك أيتها العجوز؟ استمرت العجوز بالبكاء والنحيب غير قادرة على إجابتهم، فهدأوا لها من روعها إلى أن أخبرتهم بما حدث والدموع ملء وجهها. لدى مجيئي إلى هذه الدورة كنت أحمل صرة صغيرة فيها 20 روبي، والروبي هي العملة الهندية، وقيمة 20 روبي آنذاك تساوي أقل من دولار أمريكي اليوم. جنى عمري كله كان في تلك الصرة، 20 روبي، زد على ذلك محبسي المصنوع من التنك، مهري لدى زواجي قبل 60 عاما. آه، محبس التنك كان في الصرة. كذلك كنت قد وضعت في الصرة قطعة بقلاوة صغيرة لم أنتهي من أكلها. منذ بداية الدورة كنت دوما أضع الصرة تحت رجلي خلال ساعة التأمل وتحت وسادتي خلال ساعة النوم، خوفا من أن أفقدها. إلا أنني عندما ذهبت اليوم صباحا إلى القاعة حيث الترانيم الجميلة نسيتها تحت وسادتي، لابد أن أحدهم سرقها بينما كنت منشغلة بالترانيم. نهبوني، يا عالم ساعدوني، نهبوا لي جنى العمر كله. بكت وقلبها يتفطر من الحزن. حاول الناس مواساتها: لا تبكي يا شيخة، إليك 20 روبي نقدا، ولنقل 20 روبي أخرى بدل محبس التنك، سنعطيك إذا 40، لا بل 50 روبي، لكن كفي عن البكاء وعودي إلى ممارستك، فتأملك كان رائعا حتى اليوم. لكنها لا عاودت تأملها ولا توقفت عن البكاء، فقدر الأشخاص الذين اجتمعوا حولها أنها لن تطمئن إلا عندما ترى 50 روبي، فبدأوا بلم المبلغ المطلوب، وبدل 50 روبي جمعوا 100. ابتهجوا ظنين أن العجوز ستسعد بهذا المبلغ فتكف عن البكاء. أتوا إليها وقدموا لها الهدية لكنها رمتها بعيدا: ما لي وهذا المال؟ وماذا عن محبس التنك؟ مهري لدى زواجي، كيف لي أن أستعيده وقد اختفى من غير أثر؟ نبشوا الأرض بحثا عن الصرة بلا جدوى، وإذ بأحدهم يرى في مساء ذلك اليوم قردا جالسا على غصن شجرة يأكل قطعة بقلاوة بيد ويحمل صرة باليد الأخرى، فركض يلاحق القرد إلى أن نشل منه الصرة، ثم عاد إلى جوار العجوز وسلمها الأمانة وفيها محبس التنك. عندها توقف بكاؤها. التلهف، نتلهف وراء أي شيء، أكانت قيمته تقاس بالروبي أم بملايين الروبي؟ لا فرق، كمية العذاب الذي نشعر به لدى فقداننا شيئا نملكه لا تقاس بقيمة الشيء المادية، إنما بجبروت تعلقنا به. كلما كبر تعلقي بالشيء، كلما كبر تشبثي به، ازداد عذابي لا محالة، لا محالة. أنا، 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 هذا لي أنا، هذا ملكي أنا، تبعي أنا. تعلق جبار لا يأتينا إلا بعذاب جبار. وقد يمتنع البعض عن استخدام هذه العبارات في كلامهم، فتصبح كلمة أنا وملكي أنا محرمة لديهم، إلا أن جبروت تعلقهم لا يلين مع ذلك، فيبقى بالتالي عذابهم كبيرا. أذكر حادثة أخرى حصلت معي في إحدى الدورات التي أقيمت أيضا في قرية نائية من شمال الهند. شارك يومها في هذه الدورة أحد الرهبان، وهو كان راهبا مثقفا من الطراز الأول. تمرس على التأمل، شأنه شأن سائر الطلاب، ثم أتى إلي في اليوم الخامس أو اليوم السادس قائلا: يا سيد كوينكاجي، أراك كل يوم بين الساعة 12 والواحدة تقابل بعض الطلاب لمدة 10 دقائق فتجيبهم على أسئلتهم. وفعلا في تلك الأيام كان عدد الطلاب أقل، فكنت بالتالي أمنح 10 دقائق طويلة لكل مقابلة. تابع الراهب فكرته، وأنا أتساءل يا سيد جوانكاجي عن حاجة هؤلاء الطلاب لفهم التقنية مقارنة بحاجة الراهب، إذ إنهم يعيشون الحياة الدنيوية خارج الدورة، فإذا كنت تمنحهم 10 دقائق لمقابلتك وطرح أسئلتهم عليك، أرجوك أن تمنحني نصف ساعة، كوني راهب متنسك وعندي الكثير من الأسئلة. فأجبته: أيها الراهب الموقر، لابد أن أسئلتك تتعلق بمسائل فلسفية أو روحانية أو عقلانية، وأنا لا أحبذ هذا النوع من النقاشات، لذا فاعذرني، لكني لا أستطيع أن أمنحك هذا الوقت. لا يا سيد جوانكاجي، لا تخطئ فهمي، فأنا فهمت فهم اليقين خلال الأيام الخمس التي مرت أن كل هذه النقاشات الفلسفية والألاعيب الذهنية لا نفع منها، أنا إنما أريد أن أناقش التقنية نفسها لا غير. التقنية نفسها؟ وهل أنت بحاجة إلى نصف ساعة لتناقش التقنية نفسها؟ أرجوك أن تمنحني نصف ساعة. حسنا، فليكن، لابد لي أن أجد نصف ساعة أخصصها لك، أهلا بك. وهكذا حصل، أتى الراهب إلى الموعد وناقش التقنية وتفاصيل ممارستها لمدة 2 أو 3 أو 5 على الأكثر، وإذ به فجأة يطوي صفحة التقنية ويفتح موضوعا مختلفا كليا، فيبدأ بالكلام عن دير موجود في المدينة التي هو يسكن فيها. يا سيد جوانكاجي، لابد أنك سمعت عما يجري بخصوص ديرك الموجود في المدينة. فقاطعته متعجبا: ديري أنا؟ أي دير هذا؟ الأديرة للرهبان عادة، لا لمن يعيش الحياة الدنيوية مثلي أنا. أنا رب منزل، فكيف لي أن أملك ديرا؟ لكنه تابع كلامه بكل هدوء ورباطة جأش: يا سيد جوانكاجي، حاول أن تفهمني، أنا هنا لأكلمك عما يجري بخصوص ديرك. فقاطعته ثانية: أي دير هذا أيها الراهب الموقر؟ أنا رب منزل، وأحمل البرهان الساطع على أنني أعيش الحياة الدنيوية، ألا ترى كيف أن زوجتي تجلس بجانبي عندما ألقي التعليم؟ كيف لي إذن أن أملك ديرا؟ لكنه تابع كلامه بإطراد مرددا: يا سيد جوانكاجي، حاول أن تفهم أن هناك مشكلة تخص ديرك. نعم، ديرك أنت يا سيدي. حاولت أن أقاطعه مرة جديدة، لكنه استبقني إلى الكلام: والمشكلة تخص فيلك الشخصي. فيل الشخصي؟ أنا أملك فيلا لشخصي أنا؟ ما هذا الكلام؟ ثم فجأة بدا لي كل شيء بوضوح، ففهمت. نحن في الهند، والهند بلاد شاسعة عريقة، تقاليدها مدهشة وعديدة. فمنهم من يعتقد أن كلمة أنا وكلمة ملكي أنا تبعي أنا كلها كلمات نجسة لا يجوز استعمالها مدى الحياة، فهم بالتالي كلما اضطروا إلى استخدام كلمة أنا يستبدلونها بكلمة أنت. كذلك الحال مع كل ما هو ملكي أنا، يستبدلونه بعبارة ملكك أنت. الآن فهمت. نعم أيها الراهب الموقر، اجري بحديثك عن ديري أنا، وتفضل وأخبرني ما المشكلة مع فيلي الشخصي. فأخبرني قصته. تبين أن هذا الراهب تنسك وتخلى عن كل الأشياء الدنيوية، وهو كان قد بنى ديرا في وسط المدينة من غير أن يحصل أولا على رخصة بناء من البلدية، وإذ برئيس البلدية يصدر قرارا بهدم الدير لأن بناءه تم بطريقة غير شرعية، كما أنه أمر بإبعاد الفيل عن المدينة لأن القانون يحظر إبقاء الحيوانات الكبيرة بين أهالي المنطقة. أتى على مسمع هذا الراهب أن رئيس بلدية مدينته كان قد نزل ضيفا في داري لدى زيارته إلى بورما، فهو إذن من معارفي. أرجوك يا سيد غوينكا جي، بضع كلمات منك لرئيس البلدية فينجو ديرك وينجو فيلك الشخصي. كلمة أنا لم تأتي على شفاهه ولا مرة واحدة، ولا كلمة ملكي أنا، لكن ذلك لم يمنعه من توليد كمية هائلة من التعلق، والتعلق يأتي بالعذاب لا محالة. العذاب، لا شيء إلا العذاب. وعندما يكون التعلق عميقا يكون بحر العذاب أيضا عميق. ولما كان بحر العذاب عميقا لو أن هذه الأنا التي أتعلق بها كانت أبدية، أو لو أن كل ما أعتبره ملكي أنا كان أبديا. لا، لما كنت شعرت بالعذاب في هذه الحالة، لكن المشكلة تكمن في أن هذه الأنا ليست أبدية أبدا، لا بل هي فانية، وكل ما أعتبره ملكي أنا فان هو أيضا. الأنا وكل ما هو ملكي أنا إلى زوال، كل شيء إلى زوال، وعند زواله أفقد كل إمكانياتي فيغلب على أمري. أو حتى لنفترض أن الأشياء تدوم، لكن ماذا عني؟ فأنا لن أدوم، إذ إنه لا بد من الرحيل يوما، لا بد من الفراق يوما. والرحيل عن عالم نتعلق به، نتشبث به غير قابلين بفراقه، يأتينا بالعذاب لا محالة. وعندما يكون التعلق عميقا، بحر العذاب أيضا يكون عميقا، عميقا للغاية. فالتعلق الأساسي هو التعلق تجاه الأنا، ومنه نكون تعلقا آخر يخص كل ما يدور حول هذه الأنا، فيشمل كل ما أعتبره ملكي أنا، لي أنا، فأحصل بالتالي على آرائي أنا، فلسفتي أنا، عقيدتي أنا، إيماني أنا، مذهبي أنا. نولد تعلقا جبارا بآرائنا ونظراتنا وفلسفاتنا، ولا نعي أننا أشبه بمن يضع نظارات ملونة فيتعلق بلون زجاج النظارات. إن كان لون الزجاج أحمر أرى العالم باللون الأحمر 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 لا غير، وأن وضع غير نظارات خضراء فهو سيرى العالم بمنظار أخضر أخضر، لا شيء إلا الأخضر. فيدب عندها الشجار بيننا ولا يمكن لنظرتينا للعالم أن تتقاربا. هل يمكنني إقناعه بأن العالم أحمر؟ لا، وهو كذلك لن يقنعني بأن العالم أخضر. نتعارك ونتشاجر وقد نتعدى حدود خط لا عودة، غير قادرين على التفاهم بسبب تعلقنا، كل برأيه، كل بلونه. فنحن لا نرى الأشياء على حالها، بل نراها عبر الزجاجات الملونة، فنتعلق باللون نفسه، وهذا يأتينا بعذاب لاذع مبين. وهناك من يتعلق بالطقوس والمراسم وما إلى ذلك. لقد لاحظت مع مرور السنين أن الشرقيين أكثر تعلقا بتقاليدهم وطقوسهم من الغربيين، فهم لدى انضمامهم إلى دورة فيباسانا غالبا ما يسألون: لماذا تمنعوننا عن إقامة طقوسنا وفرائضنا؟ امنحونا ربع ساعة يوميا لا أكثر نؤدي فيه واجباتنا الدينية ثم نعود إلى ممارسة التأمل. لكنهم يضطربون عندما يقابل طلبهم بالرفض. بالطبع هم لاحقا يفهمون سبب هذا الرفض، لكنهم في البدء يتعذبون بسبب تعلقهم. إذن هناك أربعة أنواع تعلق عميقة جدا، وهي كلها تأتينا ببحر من العذاب، بحر من الشقاء. ثم أراد البودة أن يفهم ما وراء التعلق، فبحث عن سبب التعلق. قل إنكم تتلهفون وراء شيء ما، شيء تريدون اقتناءه أو الاحتفاظ به، تولدون تعلقا جبارا تجاه هذا التلهف فيتحول إلى تعلق وتشبث. أو قل إنكم تبغضون شيئا ما، تحلمون بالتخلص منه لكنكم لا تفلحون بالتخلص منه. عندها يتحول تلهفكم للتخلص منه إلى هوس، إلى تعلق، إلى تشبث، فتغرقون في بحر من الشقاء. حاول البودة أن يفهم سبب تواجد هذا التلهف، فهو لم يكن يلعب ألاعيب عقلانية، ولم يكن يبحث عن إجابة لتساؤلاته في الكتابات المقدسة أو النقاشات الفلسفية الروحانية. لا، بل كان يختبر الأمور. شأنه شأن العالم، يراقب علميا كل ما يجري داخله، فتبين له المشهد الحقيقي بوضوح. تشعرون بشرارة الرغبة تتلألأ داخلكم، ضئيلة كالومضة، لكنها تروق لكم، وحالما تروق لكم تتحول رأسا إلى تلهف. أو تشعرون بشرارة الرغبة للتخلص من شيء ما، وها هي تلك الشرارة تتحول إلى نفور. تنهى. تنهى في لغة تلك الأيام تشير إلى التلهف. تنهى باتشيا أوبادانم، التعلق وليد التلهف. ومضة بسيطة تتحول إلى تلهف، والتلهف بدوره يتحول إلى تعلق. ومن أين تأتي شرارات الرغبة هذه؟ ما الذي يسببها ويطلق لها عينانها؟ راقب البودة كل ما كان يختبره، فتبين له الأمر بوضوح. فيدنا باتشيا تنها، التلهف وليد الإحساس، الأحاسيس التي تجري عبر الجسد. عندما تشعرون عبر جسدكم بإحساس يروق لكم تستلذون به، عندها يتحول الإحساس إلى تلهف وإلى تعلق. وعندما تشعرون بإحساس لا يروق لكم تتلهفون للخلاص منه، فيتحول رأسا إلى نفور وبغض. فيدنا باتشيا تنها. فيدنا تعني الأحاسيس، باتشيا تعني السبب. الأحاسيس هي سبب التلهف الذي لا يلبث أن يتحول إلى تعلق. ومن أين تأتي هذه الأحاسيس؟ وما الذي يسببها؟ راقب البودة نفسه وتفحص كل ما يجري فيها، فتبين له باسا باتشيا فيدنا، الإحساس هو وليد الاحتكاك. باسا، حالما نحتك بشيء ما نشعر لا محالة بإحساس أو بآخر على الجسد. وبماذا يكون الاحتكاك؟ بمعطيات العالم الخارجي. كيف؟ عبر المداخل الحسية الستة، الأشكال والهيئات والألوان مثلا تحتك بالعين، وحالما تحتك بالعين نشعر بإحساس معين عبر الجسد لا محالة. الأصوات تحتك بالأذن، وحالما تحتك بالأذن نشعر لا محالة بإحساس معين على الجسد. الروائح تحتك بالأنف، وهذا يولد رأسا أحاسيس على الجسد. الطعم المذاق يحتك باللسان، فيولد فينا لا محالة إحساسا أو آخر. وأي شيء ملموس قد يحتك بجسدنا يولد لا محالة إحساسا على الجسد. أي فكرة، أي شعور يراود فكرنا، وها نحن نشعر رأسا بإحساس معين يجري عبر جسدنا. الاحتكاك، بهسة، من كل هذه الأشياء التي نحتك بها. ومن أين يأتي هذا الاحتكاك؟ وما سببه؟ تفحص البودة نفسه، فتبين له الأمر بكل وضوح وبساطة. سلايتنا باتشيا بهسو، الاحتكاك وليد المداخل الحسية الستة. إذن لابد من الاحتكاك مع معطيات العالم الخارجي طالما أننا نملك هذه المداخل الحسية الستة. فمعطيات العالم الخارجي تحيطنا أينما ذهبنا، وهي حالما تحتك بأحد هذه المداخل الحسية الستة الموجودة فينا تولد فينا رأسا إحساس. ومن أين تأتي هذه المداخل الحسية الستة؟ ولماذا؟ تبين له الأمر بكل وضوح. ناما روبا باتشايا سلايا تنام. ناما تشير إلى البنية الفكرية، بينما تشير روبا إلى البنية الجسدية. وحالما تجتمع هاتين البنيتين، ناما روبا، حالما تتفاعلان ينبع تيار الحياة ويجري، فتكون هذه المداخل الحسية الستة. ولماذا تنبع الحياة من الفكر والمادة بهذا الشكل؟ تبين له الأمر بكل وضوح. فينيانا باتشايا ناما روبا. الفكر والمادة وليدا الوعي، تيار الوعي اللامتناهي هذا، فهو حالما نفارق الحياة ينتقل رأسا نحو حياة أخرى فينبت فيها ويجري عبرها، يظهر في مكان ما ثم يزول، يظهر ثم يزول، يظهر ثم يزول. عند فراقنا للحياة يزول، لكنه لا يلبث أن يظهر مجددا في حياة أخرى في جسد آخر ينبت فيه ويجري عبره. فينيانا باتشايا ناما روبا. ومن أين تأتي هذه الفينيانا؟ هذا الوعي من أين يأتي؟ ولماذا؟ تبين له الأمر بكل وضوح. سانكارا باتشايا فينيانام. الوعي وليد أفعال الفكر الإرادية. سانكارا. من الآن فصاعدا ستسمعونني أردد هذه الكلمة مرارا وتكرارا. سانكارا، أفعال الفكر الإرادية. حالما تولدون سانكارا معينة رأسا يظهر الوعي، تولدون سانكارا في هذه اللحظة، وفي اللحظة التي تليها لا أبعد يولد الوعي، ولحظة فراق الموت تولدون سانكارا عميقة جدا أشبه بخط عريض يحفر على الصخر بالمطرقة والإزميل، فتطفو هذه السانكارا على السطح وتدفع بالوعي إلى الأمام. عندها في اللحظة نفسها ينتقل الوعي إلى مكان آخر فينبت فيه ويجري تيار الحياة بسبب هذه السانكارا. ولما هذه السانكارا؟ ومن أين تأتي؟ تبين له الأمر بكل وضوح. أفيجا باتشايا سانكارا. السانكارا، أفعال الفكر الإرادية هذه، إنما هي وليدة الجهل. الجهل، الجهل، فنحن جميعنا نولد السانكارا تلو الأخرى بسبب الجهل. وما هو الجهل؟ الجهل ليس جهل الأمي الذي لم يقصد المدارس والجامعات، ولا جهل من لا يفقه الكتابات المقدسة، ولا جهل الساهي الذي لا يصغي إلى خطابات الدمة. لا، لا أبدا. الجهل إنما هو جهل من لا يختبر الأشياء على المستوى التجريبي، هو جهل من لا يعلم أن الشقاء ينبت من الداخل، هو جهل من لا يدري بالأحاسيس المتواجدة في كل مكان، هو جهل من لا يدري أننا تعودنا دوما مقابلة الأحاسيس المحببة بسنكار التلهف، والأحاسيس غير المحببة بسنكار النفور. الجهل هو جهل من لا يدري بكل هذه الأمور التي تجري عميقا داخله. عملية التفاقم هذه، كيف نولد لأنفسنا الشقاء فيتفاقم شقاؤنا شقاء بشقاء، نولد السانكارا فتتفاقم السانكارات وتتضاعف، وكل هذا وليد الجهل، الجهل، الجهل لا غير. عندها تبلورت أمامه السلسلة بأكملها، وكل واحدة من حلقاتها تجلت له بوضوح. أفيجا باتشايا سانكارا. بسبب الجهل نولد السانكارات. سانكارا باتشايا فينيانا. بسبب السانكارا نولد الوعي. فينيانا. فينيانا باتشايا ناما روبام. بسبب الوعي تنبع حياة جديدة من الفكر والمادة. ناما روبا باتشايا سلايا تنام. مع نشوء الفكر والمادة تنشأ المداخل الحسية الستة. سلايا تنا باتشايا باسو. وبسبب وجود المداخل الحسية الستة يحصل الاحتكاك مع معطيات العالم الخارجي. باسا باتشايا فيدنا. بسبب الاحتكاك يولد الإحساس. فيدنا باتشايا تنها. بسبب الإحساس يولد التلهف. فيدنا باتشايا تنها، تنها باتشايا أوبادانم. يتحول هذا التلهف إلى تعلق فتشبث. أوبادانا باتشايا بهافو. بسبب هذا التعلق العميق حيال التلهف تبدأ عملية البهافا والبافا تعني تيار الحياة، وتيار الحياة يجري بلا توقف، لا بل هو يقوى، فمع انتهاء كل حياة تظهر سانكارا عميقة جدا تدعى بافا سانكارا، وهذه البافا هي المسؤولة عن نشوء حياة جديدة. وهكذا تستمر عملية الوجود هذه، الوجود الوجود، فالوجود لا يتوقف عند انتهاء حياة ما. بافا باتشيا جاتي، البافا هي المسؤولة عن الولادة، عن الجاتي، كل حياة جديدة. بسبب عملية المجيء إلى الوجود هذه، الوجود الوجود، حتى بعد الموت يستمر الوجود عبر حياة جديدة، عبر ولادة جديدة، جاتي. ومع كل ولادة جديدة، جاتي باتشايا جارا مارانام سوكا باريديفا دوكا دومنا السوباياسا سامبهافانتي. نقاسي العذاب تلو الآخر، عذاب الشيخوخة، عذاب المرض، عذاب الموت، عذاب الفشل ببلوغ المرغوب، عذاب الفشل بالتخلص من المكروه. نقاسي شتى أنواع الآلام الجسدية والفكرية. تبين له كل هذا بوضوح تام، اتضحت أمامه العملية بأكملها، ويمكن لهذه الحقيقة أن تتجلى أمام أي شخص يتمعن في داخله ويصبر أغوار نفسه. فهي تجلت أمام البودة لأنه تخلص من الجهل وفهم الواقع. عندما استوعب الواقع تجريبيا تجلت أمامه العملية بأكملها، ففهم كيف ينشأ العذاب وكيف يتضاعف ويتفاقم. فتساءل عن سبيل الخلاص، أين هو سبيل الخلاص من هذه السلسلة؟ كيف لنا أن نفك حلقاتها؟ وأي حلقة بالتحديد يمكن فكها؟ قل إن حياة قد بدأت انطلاقا من ناما وروبا الفكر والمادة. قل إن تيار الحياة قد اندفع، ما العمل عندها؟ هل أنتحر؟ وأن انتحرت فهل هذا يحل المشكلة؟ لا، الانتحار لا يحل المشكلة، الانتحار لا ينجينا من العذاب. وكيف له أن ينجينا من العذاب؟ إذ إننا عندما نقدم على الانتحار نقدم بفكر مفجوع يائس، وحال الفكر لحظة فراق هذه الحياة هو الذي يحدد حال الفكر الذي ينبع في الحياة التالية. فإذا كان حال فكرنا لحظة فراق الموت مفجوعا، لابد للحياة التالية أيضا أن تكون مفجوعة. فما الحياة التالية إلا نتاج هذه الحياة؟ الانتحار إذن لا يحل أي مشكلة، وبالتالي فهو لا ينجينا من العذاب أبدا. حسنا، الانتحار لا يحل المشكلة، لكن ماذا عن المداخل الحسية الستة التي تولد مع تيار الحياة، مع اندفاع ناما وروبا الفكر والمادة؟ ماذا لو قضيت عليها كلها الستة؟ العينان، الأذنان، الأنف، اللسان، ممكن، لكن ماذا عن المدخلين الحسيين الآخرين الفكر والجسد؟ فإن قضيت عليهما يكون انتحارا، فالقضاء إذن على المداخل الحسية الستة لا يحل المشكلة. حسنا، القضاء على المداخل الحسية الستة لا يحل المشكلة، لكن ماذا عن معطيات العالم الخارجي التي تحتك بها؟ كيف لي أن أقضي عليها؟ مستحيل. كيف يمكن لأي كان أن يقضي على معطيات العالم الخارجي بأكملها؟ مستحيل. المداخل الحسية الستة موجودة، وهذا واقع، وطالما هي موجودة لابد لها أن تحتك بمعطيات العالم الخارجي، هذا واقع لا يمكن التملص منه. وحالما يحدث الاحتكاك باسا، لابد لنا أن نشعر بإحساس ما، فيدنا. وهنا عند هذه الحلقة بالذات فيدنا تبلورت حكمة البودة، فتبين له الحل. هذه هي الحلقة التي يمكن قطعها بالفأس. طالما نحن على قيد الحياة نشعر بفيدنا لا محالة، فمعطيات العالم الخارجي لا تكف عن الاحتكاك بأحد المداخل الحسية الستة. الفكر في كل لحظة يحتك بالمادة، وهذا يولد فينا الأحاسيس، ومع الإحساس بسبب الجهل، بسبب أفيجا تأتي تنهى، مع الإحساس تأتي تنهى، يأتي التلهف ويأتي النفور. نعم، هنا عند هذه الحلقة يمكننا معالجة المشكلة، الإحساس واقع لا بد منه، لكننا بدلا من مقابلته بالجهل يمكننا مقابلته بالحكمة، فنفهم الواقع ونفهم ماهية الأحساس. وما هو هذا الإحساس؟ إحساس عابر، فان، زائل، لا يظهر إلا ليزول. دعني أراقبه لأرى كم سيدوم. نعم، ها هو يظهر، لكنه لا يلبث أن يزول. يظهر ثم يزول، يظهر ثم يزول. قد يكون كريها إلى أبعد الحدود، لكنه حتما يزول. وقد يكون محببا إلى أبعد الحدود، لكنه حتما يزول. فعلام الانفعال إذن؟ لا داعي للانفعال حيال شيء عابر، بطبيعته فان، زائل. لا نفع من ذلك، لا معنى في ذلك. تبلورت كل الحقيقة أمامه، فتبين له الحل. إن واجهنا الأحاسيس التي نشعر بها من غير أن ننفعل تجاهها، نضع حدا لعملية تفاقم الشقاء هذه، وتبدأ عندها عملية التحرر. فقد اكتشف البودة أن حلقة الإحساس هذه هي نقطة تقاطع بين طريقين، طريق يقود إلى بحر العذاب، وصفه قائلا: دكا سمودايا غاميني باتيبادا، طريق العذاب. عندما تسلكونه لا تولدون لنفسكم إلا الشقاء، إذ إنكم تنفعلون مع كل إحساس تختبرونه. فأنتم في كل لحظة تشعرون بإحساس ما، وفي كل لحظة تنفعلون شقاء، وأنتم تضاعفونه كلما انفعلتم. شقاء بشقاء، لا تجنون إلا الشقاء. لكنكم إن سلكتم الطريق الثاني الذي يمتد أمامكم عند نقطة التقاطع هذه، نقطة الأحاسيس التي تجري على الجسد بالتحديد، تسيرون على درب التحرر، درب التخلص من الشقاء. لأنكم على هذا الدرب لا تنفعلون عند اختبار الأحاسيس، بل تكتفون بفهم أنيتشا، أنيتشا. آه، كل شيء عابر، فان، زائل. وهذا هو الطريق الذي بدأتم تسلكونه، دكا نيرودا غاميني باتيبادا، ضرب الخلاص من الشقاء. في البدء أهم ما هناك هو أن تعو على الأحاسيس، وعندما تعون على الأحاسيس أهم ما هناك هو أن لا تنفعل حيالها. على كل إحساس أن يتحول إلى بانيا، على كل إحساس أن يتحول إلى فيجا. فيدنا باتشايا بانيا، الحكمة وليدة الإحساس. على كل إحساس أن يأتيكم بحكمة أكبر. لا يجب على أي إحساس أن يأتيكم بالتنهى، تنهى التلهف والنفور، لا. هذا هو درب التحرر الذي اخترتموه، درب تواجهون فيه الأحاسيس على أعمق المستويات، لكنكم لا تنفعلون حيال أي منها. عند هذه النقطة بالذات يمكنكم قطع السلسلة وتفكيك حلقاتها. تجدون أن السلسلة تتفكك من ذاتها، لأنكم قضيتم على أفيجا، تخلصتم من الجهل. أفيجايا تفيفا أسيسا فيراغا نيرودا، عندما يستأصل الجهل بالكامل سانكارا نيرودو، تزول السانكارا، نتوقف عن توليد السانكارات. سانكارا نيرودا فينيانا نيرودو، ومع زوال السانكارا تزول فينيانا، يتوقف تيار الوعي. فينيانا نيرودا ناما روبا نيرودو، ومع زوال الفينيانا يزول تيار الفكر والمادة. ناما روبا نيرودا سلايتنا نيرودو، ومع زوال الفكر والمادة تزول المداخل الحسية الستة. سلايتنا نيرودا بحسا نيرودو، ومع زوال المداخل الحسية الستة يزول الاحتكاك بمعطيات العالم الخارجي. بحسا نيرودا فيدنا نيرودو، ومع زوال الاحتكاك تزول الأحاسيس. فيدنا نيرودا تنهى نيرودو، ومع زوال الأحاسيس يزول التلهف. تنهى نيرودا أبادانا نيرودو، ومع زوال التلهف يزول التعلق. أبادانا نيرودا بهافا نيرودو، ومع زوال التعلق تزول عملية الوجود والمجيء إلى الوجود. بهافا نيرودا جات نيرودو، وعند زوال عملية المجيء إلى الوجود تزول الولادة. جات نيرودا، وعند زوال الولادة جرى مرنم سوكا باريديفا دوكا دوما نسوبايا سانيرو جانتي، كل الآلام والمآسي التي تتأتى إثر الولادة تزول تلقائيا. كل هذا سهل الفهم، إلا أنه لا ينفع فهمه على المستوى العقلاني فحسب. علينا أن نعيشه على المستوى التجريبي، علينا أن نمارسه، علينا أن نصل إلى أعماقنا حيث تكمن الأحاسيس فنختبرها من غير أن ننفعل حيالها. ها هي الأحاسيس تظهر لكنكم لا تنفعلون، عليكم أن تفهموا ذلك تجريبيا لا نظريا. قد لا تؤمنون بوجود حياة سابقة أو حياة قادمة، لا يهم، لا يهم أبدا، فالتقنية لا تشترط عليكم أولا أن تقبلوا بوجود حياة سابقة وحياة قادمة لكي تبدأ بإفادتكم، لا، كل ما يتوجب عليكم هو تقبل الحياة الحاضرة، فيمكن اختبار كل شيء ضمن هذه الحياة، إذ إنكم في كل لحظة تولدون الشقاء لأنفسكم، فلا تجنون إلا الشقاء، في كل لحظة تولدون سنكارا، والسنكارا لا تأتيكم إلا بمزيد من الشقاء، تكررون السنكارا وتكررونها وتكررونها إلى أن تتعمق فيكم وتتجذر، فتصبح أشبه بخط عريض يحفر على الصخر بالمطرقة والإزميل، عميق عميق، وهذا يأتيكم بعذاب لاذع مبين، عذاب لا حدود له. لكنكم قد بدأتم اليوم على الأقل بسلك درب الخلاص من هذا العذاب، بدأتم بالتخلص من شقائكم الحاضر، وطبقا لقانون الطبيعة حالما تكفون عن توليد سنكارات جديدة حيال الأحاسيس التي تختبرونها عبر الجسد، تطفو السنكارات القديمة على السطح واحدة تلو الأخرى، يظهر عندها مخزونكم القديم، كل ما تجمع فيكم من سنكارات قديمة، كل ما يكمن في أدنى المستويات داخلكم وأعمقها، وبظهورها تولد فيكم إحساسا أو آخر. عندها ومجددا حافظوا على اتزانكم واحرصوا على عدم الانفعال حيال هذه الأحاسيس. هكذا تفقد السنكارة من سلطانها فتضعف وتهزل إلى أن تزول، وبزوالها تفسح الطريق إلى كتل سنكارات أقدم لكي تطفو بدورها على السطح مولدة فيكم بعض الأحاسيس. مجددا حافظوا على اتزانكم ولا تنفعلوا حيالها، تتخلصون بهذه الطريقة من كل مخزونكم القديم، فبتوقفكم عن توليد سنكارات جديدة تستأصل سنكاراتكم القديمة تلقائيا وتدريجيا. مع حفاظكم على اتزانكم تطفو السنكارات القديمة على السطح وتزول، تطفو على السطح وتزول. هذا هو ما قصده البودة بقوله أنيتشا فاتا سانكارا، وهي عبارة ستسمعونها من حين إلى آخر. السنكارات إنما هي أنيتشا، تظهر فتزول، تظهر فتزول. أوبا دافايا دامينو، بطبيعتها تظهر وتزول، بطبيعتها تظهر وتزول. تزول ثم تظهر مجددا، تتفاقم وتظهر مجددا. لكنكم إن بقيتم واعين على أحاسيسكم وامتنعتم عن الانفعال حيالها، عندها أوبا جيتفا نيروجانتي، تخمد وتمحى كليا، تطفو على السطح ثم تخمد وتقتلع، تستأصل بالكامل، وإخمادها هناء تيسام فو باسامو سوكو. فأنتم كلما تخلصتم من سنكارة معينة تتخلصون من الشقاء الذي تجلبه معها، فتنعمون بالتالي بهناء التحرر من هذا الشقاء، تنعمون بسلام التحرر، بغبطة التحرر. هذه هي العملية بأكملها، وباستيعابها كما هي بلغ هذا الإنسان طور الاستنارة، اكتشف السبب الفعلي الكامن وراء الشقاء، واكتشف كيفية التخلص من هذا السبب في أعمق المستويات. فكانت هذه الكلمات الرائعة أول ما تلفظ به لدى استنارته، كلام البودة كله غاية في الروعة، لكن لهذه الكلمات الأولى بالذات رنين خاص ستسمعونه على الأقل 3 مرات يوميا خلال فترة إقامتكم هنا لمدة 10 أيام. فما كانت إذن أولى الكلمات التي نطق بها البودة لدى استنارته؟
أنيك جاتي سنسارن سندا بسن ينم بسن गकार कंग वे संतो दुख जाते पुन पुन गकारक दिठो सी पुन गे हंग नैकासी सबाते फास का भग गकूटंग विसंखितं विसंखार गतं चेतं तनहानं खयमज्जग
अनेक जाति संसारम. ليلة جلس البودة في ظل شجرة ليراقب الحقيقة داخله. كان قمر شهر فيساكا بدرا. الإنسان كلما تمعن في صميم نفسه وكلما نقى فكره من الملوثات يكتسب مقدرات استثنائية عديدة، إحداها مقدرة تذكر الماضي. ظهرت هذه المقدرة في البودة بعيد منتصف ليلة البدر تلك، فتبين له ماضيه. انسرد أمامه صورة تلو الأخرى، والصور لم تكن عن ماضيه في هذه الحياة وحسب، بل عن الحياة السابقة أيضا، وعن الحياة ما قبل السابقة، وعن الحياة العاشرة ما قبل السابقة، وهلم جرا. فراح يتمعن بكل ما مر به عبر الزمن، حياة تلو الأخرى، حياة تلو الأخرى، ولادة تلو الأخرى، ولادة تلو الأخرى. أنيك جاتي سمسارم، كم مرة ولدت في بحر العالم هذا، مرات لا تحصى، لا تحصى. أنيك تعني لا تحصى، لا مرة واحدة بل مرات عديدة كثيرة لا تحصى. أنيك جاتي سمسارم سندها فيسم، وكم ركضت وجريت في كل ولادة. أنبسم بلا كلل بلا انقطاع، كل من يولد يمضي حياته ركضا باتجاه الموت. منذ لحظة ولادتكم تركضون نحو مماتكم ولا تكفون عن الركض، تعجزون عن التوقف ولو لثانية واحدة. دعني أقف لحظة، كفاني جريا نحو مماتي. لا، لا توقف في هذه الدنيا، لا، بل عليكم متابعة السير ركضا 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 نحو مماتكم. تركضون لكنكم لا تحصلون أي شيء، لا تحققون أي شيء على الإطلاق. وهو ركض وركض من حياة إلى أخرى، ثم التقى في بعض ولاداته بحكماء تكلموا عن درب الخلاص من دوامة الولادة والموت والعذاب هذه، فقيل له أن الخلاص ممكن شرط أن نشهد الخالق، الخالق العظيم. راح عندها يبحث عن هذا الخالق حياة تلو الأخرى، جهكاركم جافي سانتو، يبحث عن خالق المنزل. جهكاركم خالق المنزل، أي منزل هذا؟ كلما مات شخص يجهز منزل آخر، كلما مات شخص يتهيأ منزل آخر. جهكاركم جافي سانتو، بحثا عن خالق المنزل. جهكاركم، من هو خالق المنزل؟ دكا جاتي بونابونام، الولادة ملؤها العذاب. كم مرة ولدت في بحر العالم، وفي كل مرة لم أجد إلا العذاب، الشقاء. العذاب يحضن الكون، أولدنا في هذا العالم أم في ذاك، لا فرق، إذ إن العذاب يعم الكون بأكمله. حتى في أعلى المنبسطات، في المنبسطات السماوية والمنبسطات البرهمانية، لا مفر من عذاب الشيخوخة والموت، ما من مكان معفى كليا من العذاب. جهكاركا ديتوسي، لقد بصرتك يا باني المنازل. جهكاركا ديتوسي بوناجيهم ناكاهسي، لن تبني لي منزلا آخر بعد الآن، وكيف لأي كان أن يبني منزلا إن لم تتوفر له مواد البناء من خشب أو حديد أو حجر أو طين، وأنا قد حطمت كل شيء. جهكاركا ديتوسي بوناجيهم ناكاهسي سباتي باسوكا بهجا جهكوتم فيسانكيتم، لقد قضيت على مواد البناء كلها، لن يمكنك بناء منزل لي. وما هي مواد البناء هذه؟ إنها السنكارات. فيسانكارا غتم تشيتم، فقد تحرر فكري من جميع السنكارات، لقد اقتلعت كل السنكارات التي تقود إلى ولادات جديدة. فيسانكارا غتم تشيتم تنهانم كايم أجاجا، استؤصل التلهف من جذوره، ولم يبقى له أي أثر داخلي. اختفت جميع السنكرات القديمة ولا يمكنني توليد أي سنكرات جديدة. اختفت بالتالي كل السنكرات إلى غير رجع. هذا هو طور التحرر الكامل. بإمكان الجميع أيًا كانوا أن يبلغوا هذا الطور شرط أن يعملوا. فلا يمكن بلوغ هذا الطور بمجرد التلهف وراءه أو بفعل الصلاة أو الدعاء. ما من معجزة تقودكم إلى طور التحرر. عليكم أن تدأبوا على صنع خلاصكم بأنفسكم. عليكم أن تعملوا بجد وبجهد. وخلال فترة بقائكم هنا لمدة 10 أيام ستكتسبون تقنية صنع هذا الخلاص، تقنية تقودكم إلى عمق الفكر حيث لا تكفون عن توليد السنكرات ليلا نهارا بلا انقطاع. ليلا نهارا تولدون سنكرات التلهف أو النفور، التلهف أو النفور. كيف لكم أن تغيروا هذا النمط الذي اعتدتم عليه إن لم تبدأوا أولا بمراقبة أحاسيسكم؟ كثرت تقنيات التأمل في زمن البودة وقبله وبعده، لكن الاكتشاف الجديد الذي أتى به البودة ارتكز على هذه النقطة بالتحديد. لا خلاص من العذاب، لا مفر من دوامة الشقاء التي نعوم فيها حياة تلو الأخرى إلا بمعالجة السنكرات، نقطة انطلاق التلهف. والسنكرات نقطة انطلاق التلهف موجودة عند مستوى الأحاسيس. هذه هي مساهمة البودة لخير الناس. أي تقنية تأمل تعمل على مستوى أحاسيس الجسد وتعلمكم الحفاظ على اتزانكم حيال هذه الأحاسيس أيا كان اسمها، فهي حتما تقنية تقودكم إلى طور التحرر. يا لحظ كل من تتسنى له فرصة لقاء تقنية مثل هذه التقنية فيمارسها ويستمد منها الإلهام للسير على الدرب. الدرب لا شك طويل، لكن مهما بلغ طوله حتى لو كان أطول درب في العالم بإمكانكم اجتيازه. فكل خطوة تخطونها عليه تقصر المسافة التي تفصلكم عن الهدف النهائي بخطوة. ألا يقال أن درب 1000 ميل يبدأ بخطوة؟ وها أنتم قد خطوتم هذه الخطوة الأولى، ومن خطى الخطوة الأولى قد يخطو خطوة ثانية فثالثة فرابعة وصولا إلى الهدف النهائي، خطوة بخطوة خطوة بخطوة. على خلاف من لم يخطو أي خطوة على الدرب الصحيح، هؤلاء لا يمكنهم أن يتوقعوا بلوغ الهدف. استفيدوا من هذه الأيام الخمسة المتبقية أمامكم. افهموا كيف لكم أن تسيروا على الدرب، واعلموا أن كل خطوة تخطونها على هذا الدرب تقصر المسافة التي تفصلكم عن الهدف النهائي بخطوة. فمع كل خطوة يأتي تغير بقدر خطوة، تغير في النمط الذي اعتاد عليه فكركم، وتغير بكمية الملوثات التي تجرونها وراءكم. قل إن عبء المشقات والملوثات الذي تجرونه يزن 100 طن، فإن تخلصتم من واحد من هذه الأطنان لا غير، يا سلام جميل، تعودون إلى منازلكم خفافا، فقد عفيتم من طن كامل، ولم يعد عبئكم يزن أكثر من 99 طن. وهكذا خطوة تلو الأخرى قد تتخلصون من 10 أطنان، أو ربما من 20 طنا، أو 50، أو 90، من يدري. تخلصوا من أطنان المشقات جميعها، تخلصوا من أكبر كمية ممكنة لكي تعودوا إلى منازلكم خفافا. هذا أهم شيء، كفوا عن جر عبء المشقات هذا، تخلصوا من العذاب وانعموا بحياة أكثر سلاما وأكثر وئاما وأكثر هناء. استغلوا هذه الأيام الخمسة المتبقية أمامكم. عساكم جميعا أن تتثبتوا بهذه التقنية الرائعة. عساكم جميعا أن تتثبتوا بالدمة لصالحكم، لمنفعتكم. عساكم جميعا أن تنعموا بالتحرر، التحرر من العبودية، التحرر من قيود السنكرات وأغلالها. عساكم جميعا أن تنعموا بالسلام الحقيقي، بالوئام الحقيقي، وبالهناء الحقيقي. عساكم جميعا أن تنعموا بالسلام الحقيقي، بالوئام الحقيقي، وبالهناء الحقيقي.
ذهب
الله.